أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. الظلمات في الإنسان قبل البرزخ أربع، وهي تترتب ضمن مراحل. الظلمة الأولى هي الظلمة في الخلقة، يعني الظلمة في طينة الإنسان. طينة الإنسان إما من عليين أو من سجين. قد تكون طينة الإنسان من سجين، وهذه تعتبر الظلمة الأولى في الإنسان، وهذه الظلمة تدفع الإنسان نحو الشر. هذه الظلمة الأولى. الثانية الظلمة في النفس الإنسانية. هناك قوة في نفس الإنسان، هذه القوة تدفع الإنسان بصورة مستمرة نحو الشر، وهذه القوة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس ليست فقط آمرة بالسوء، وإنما هي أمارة بالسوء. أمارة صيغة مبالغة، يعني كثيرة الأمر بالسوء، يعني بصورة مستمرة تأمر الإنسان وتوجه الإنسان إلى السوء. هذه الظلمة الثانية. الظلمة الثالثة في الإنسان ظلمة الصفات القبيحة. الصفات القبيحة توجه الإنسان أيضا نحو الشر، والصفات القبيحة كثيرة: اللؤم، الجبن، البخل، وغيرها من الصفات القبيحة. ولكن أخطر الصفات القبيحة هي صفة عدم الخوف من الله عز وجل، عدم التقوى. هذه الصفة هي أخطر الصفات القبيحة في الإنسان. الإنسان الذي لا يخاف من الله عز وجل من الممكن أن يرتكب أي جريمة، لأن التقوى والخوف من الله عز وجل تشكل أقوى رادع للإنسان عن ارتكاب الجرائم. هناك مجموعة من الأمور من الممكن أن تردع الإنسان من ارتكاب الذنوب والجرائم، أقوى هذه الأمور التي تردع الإنسان هي التقوى. فإذا التقوى انعدمت في نفس الإنسان، معنى ذلك أن الإنسان من الممكن أن يرتكب أي جريمة. هذه الظلمة الثالثة، ظلمة الصفات القبيحة. الظلمة الرابعة وهي الأهم بالنسبة إلى أكثر الناس هي ظلمة ارتكاب الذنوب، وهذه الظلمة هي النتيجة بالنسبة إلى الظلمات الثلاث الأول. ولولا هذه الظلمة الرابعة لم يكن قبح تلك الظلمات الثلاث بهذه الشدة، يعني النفس الأمارة بالسوء لو لم تكن تنتهي بالإنسان إلى ارتكاب الذنوب لم تكن بهذه الدرجة من القبح. النفس الأمارة بالسوء قبيحة جدا، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى ارتكاب الذنوب. فالظلمة الرابعة وهي ارتكاب الذنوب هي النتيجة لتلك الظلمات، وهي السبب الأساسي في قبح تلك الظلمات. هذه أربع ظلمات. والموضوع العظيم في هذا المجال هو أن هناك شيئا، هذا الشيء يزيل كل هذه الظلمات الأربعة، إما إزالة تكوينية يعني يحذف هذه الظلمة من الإنسان، أو إزالة نتائج هذه الظلمة، يعني الظلمة تبقى ولكن نتائج وآثار هذه الظلمة، هذا الشيء يزيل تلك النتائج. شيء يزيل الظلمات الأربع تكوينا أو النتائج، ما هو هذا الشيء؟ الشيء الذي يزيل كل هذه الظلمات الأربع هو الصلوات على محمد وآل محمد. الصلوات وحدها تزيل تلك الظلمات الأربع؟ الجواب كلا، يلزم أن تقترن الصلوات بشيء آخر، إذا اقترنت بذلك الشيء تزيل هذه الظلمات. ما هو هذا الشيء؟ هي الولاية لأهل البيت عليهم السلام. إذن الصلوات زائدا الولاية تزيل هذه الظلمات الأربعة. هذا لا أقوله أنا، هذا يقوله الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. نقرأ في زيارة الجامعة المروية عن الإمام أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام، نقرأ في هذه الزيارة: وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. الصلاة زائدا الولاية. ما هي آثار هذه الصلوات والولاية؟ أولا طيبا لخلقنا، إزالة الظلمة الأولى، الظلمة في الطينة في الخلقة. الصلوات مع الولاية تكشف عن أن طينة هذا الشخص طينة طيبة، طينة من عليين وليست من سجين. هذا أولا. ثانيا وطهارة لأنفسنا، الصلوات والولاية تزيل النفس الأمارة بالسوء، تطهر النفس من الأمارة بالسوء، إما تطهيرا تكوينيا أو في النتائج، وسأشير إلى هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله. هذا ثانيا. ثالثا وتزكية لنا. كلمة التزكية عادة تستعمل في تطهير النفس من الصفات القبيحة، وبصورة خاصة هذه الكلمة تستعمل وتستخدم في تطهير النفس من عدم الخوف من الله عز وجل، من هذه الصفة القبيحة. يعني تزكية النفس تساوي إيجاد التقوى. يعني تزيل أخطر الصفات القبيحة الموجودة في الإنسان، تزكي النفس. نقرأ في الآية المباركة: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لاحظوا قرينة المقابلة، لا تزكوا هو أعلم بمن اتقى، يعني لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بمن زكي. وعبر القرآن الكريم عن التزكية بالتقوى، هو أعلم بمن اتقى. في آية أخرى نقرأ: قد أفلح من زكاها. من هو الذي يفلح؟ هو المتقي. القرآن يعبر عن المتقي بمن زكاها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وماذا؟ ويزكيهم. وهناك آيات أخرى، التزكية بمعنى تطهير النفس من الصفات القبيحة، وبصورة خاصة من صفة عدم الخوف من الله عز وجل. هذا الأثر الثالث بالصلاة مع الولاية. الأثر الرابع وهو الأهم بالنسبة إلى أكثر المؤمنين: وكفارة لذنوبنا. يعني الشيطان، القوى الشريرة في الكون، مركز الظلمات الثلاث الأول، تجتمع وتجر الإنسان، تحاول بكل جهدها أن تجذب الإنسان وتلقيه في ارتكاب الذنوب. وبالفعل قد تنجح، تجذب الإنسان وتلقي الإنسان في ارتكاب الذنوب في هذه الهاوية. فعندما ألقي الإنسان في هذه الهاوية تأتي المرحلة الرابعة من الصلوات، وهي أن تطهر وتزيل أثر هذه الذنوب، توجب غفران الذنوب. فإذن الصلاة مع الولاية أولا تكشف عن طهارة الطينة، عن أن الطينة طينة طيبة. ثانيا تزيل النفس الأمارة بالسوء من استحكامها على الإنسان. ثالثا تطهر النفس من الصفات القبيحة، وخصوصا من أخطر الصفات وهي صفة عدم الخوف من الله عز وجل. ورابعا إذا كانت الولاية بدرجة دانية متدانية، لم تكن الولاية في درجة عالية، إذا كانت الولاية بدرجة متدانية لا تزيل النفس الأمارة بالسوء، لا تزيل سيطرة النفس الأمارة بالسوء على الإنسان، فتبقى النفس الأمارة مسلطة على الإنسان، ولا تزيل صفة عدم الخوف من الله عز وجل، لا توجد صفة التقوى. فماذا يحدث؟ النفس الأمارة مسلطة، التقوى وهي الرادعة غير موجودة. ماذا يحدث بالإنسان؟ يقع الإنسان في ارتكاب الذنوب. فتأتي الصلوات مرة أخرى وتحذف آثار هاتين الظلمتين. إذا لم تكن في درجة عالية لا تحذفها، ولكن تحذف آثارها. هذا بالنسبة إلى الصلوات على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والذي يشمل السيدة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهناك حديث خاص بالصلوات على الزهراء. هذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا فاطمة، من صلى عليك غفر الله له. النبي في هذا الحديث يذكر المرحلة الأخيرة وهي الأهم في هذا المجال بالنسبة إلى أكثر المؤمنين. هل الحديث ينتهي عند هذا المكان؟ أبدا، للحديث تتمة. هذه التتمة حقيقة غاية في العظمة. أنا أحس بالعجز في وصف هذا المقطع الثاني من الحديث، ولا أشرح هذا المقطع وإنما أذكره فقط. النبي يقول يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له. المقطع الثاني وألحقه بي حيث كنت من الجنة. أنا أعجز عن وصف هذا المعنى، بل أعجز عن تصور هذا المعنى، ولا أشرح أبدا، إنما كإشارة. هنا سؤال مهم جدا، وهو أن هذه الآثار العظيمة من الممكن أن تكون للصلاة؟ هذا معقول؟ تزيل كل هذه الظلمات؟ البعض يحاول في هذا المجال أن يشرق ويغرب ويؤول الأحاديث، ولا داعي لهذه التأويلات. نعم الصلاة لها هذا الأثر العظيم، لماذا ننكر هذا الأثر؟ إذا كان غفران الذنوب بأيادينا فلننكر. غفران الذنوب بيد الله عز وجل، الله عز وجل جعل هكذا، والأمر بيده، ليس بيدي أو بيد غيري، لماذا ننكر هذا المعنى؟ نعم الصلاة تؤثر هذا الأثر. هناك أمور توجب غفران الذنوب، التوبة توجب غفران الذنوب، الشفاعة توجب غفران الذنوب، العمل الصالح يوجب غفران الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا لكل واحدة من هذه الأمور التي توجب غفران الذنوب تفصيل، وأنها كيف توجب غفران الذنوب، أما إجمالا هذه أمور توجب غفران الذنوب. ومن الأمور التي توجب غفران الذنوب الصلوات على النبي وأهل البيت. طبعا هنا يلزم أن نشير إلى موضوع هام للغاية، هذا الموضوع إذا لم نعرفه فإننا نصيب بإشكالات كثيرة وكثيرة في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاقيات، ولا نتمكن من حل هذه الإشكالات. وإذا لم نعرف هذا الموضوع فإننا لا نفهم ربما أكثر من 50% من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تتكلم عن الأسباب. هذا الموضوع غاية في الأهمية حقيقة، وله آثار كثيرة عقائدية أيضا مع قطع النظر عن الآثار الأخرى. وهذا الموضوع هو أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تحدثت عن الأسباب، عن أن فعل شيء أو عقيدة بشيء لها آثار معينة، الآيات والأحاديث التي تحدثت عن الأسباب تحدثت بلسان المقتضيات وليس بلسان العلة التامة. وهذا حال أكثر الناس، يعني عندما نتحدث نحن بالحديث العادي اليومي ونذكر أسبابا لأشياء، نذكر الأسباب بلسان المقتضيات لا بلسان العلل التامة. يعني ماذا؟ أشرح لكم هذا الموضوع ببعض الأمثلة. إذا قال لك شخص اركب في سيارتك وسر بسرعة 100 كيلومتر كمثال في هذا الطريق السريع، تصل بعد 10 دقائق إلى مثلا محطة البنزي كمثال، هذا الإنسان إنسان صادق أو إنسان كاذب؟ ربما يقول أحد الناس أنه لا، هذا إنسان كاذب. لماذا؟ لأنه من الممكن أن تتعطل السيارة ولا أصل بعد 10 دقائق، من الممكن أن يحدث حادث مروري في الطريق فأتعطل، من الممكن أن أنصرف عن الذهاب إلى محطة البنزين، من الممكن أن تحدث موانع عديدة ولا أصل بعد 10 دقائق، فهذا الإنسان إنسان كاذب. كلا، هذا إنسان صادق، وإنما يتكلم بالكلام العقلائي، يتكلم بلسان المقتضي. المقتضي يعني ماذا؟ يعني بلسان القابلية، يعني بلسان أن طبيعة السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة في هذا الطريق، هذه الطبيعة توجب أن يصل الإنسان إلى محطة البنزين بعد 10 دقائق مع قطع النظر عن الموانع. الناس لا يتكلمون، لا يحددون الموانع. إذا يريدون أن يحددون الموانع يلزم أن يتحدثوا ساعات وساعات. يقول إذا لم يكن في الطريق مانع، إذا لم يحدث عطل في سيارتك، إذا لم تنصرف، وألف إذا. الناس لا يتحدثون عن الموانع، يذكرون المقتضيات يعني القابليات. يعني طبيعة هذا العمل توصل إلى ذلك الهدف وإلى تلك النتيجة. مثال آخر، شخص يقول إذا ألقيت نفسك من الطابق العاشر فإنك ستموت. هذا صادق أم كاذب؟ صادق، مع أنه من الممكن أن الإنسان يلقي نفسه فيجد هناك مجموعة مثلا من الإسفنجات مثلا أو من القطن بمقدار كبير، بحيث يقع الإنسان على القطن ولا يموت، أو يقع على تراب ناعم جدا فلا يموت. فإذن هذا الشخص كاذب؟ لا، الشخص يتكلم عن طبيعة هذا العمل. طبيعة السقوط من الطابق العاشر توجب موت الإنسان. الكلام عن المقتضيات وطبيعة العمل مع قطع النظر عن الموانع. إذا قال الأب لولده طالع في كل يوم 10 ساعات كمثال، ستكون بعد 10 سنوات طبيبا ماهرا، هذا صدق أم كذب؟ صدق، مع أنه من الممكن أن يكون فكر هذا الشاب مشوشا جدا، يطالع 10 ساعات وعشرين ساعة ولكن لا يفهم شيئا فلا يصل. الكلام عن المقتضي مع قطع النظر عن وجود موانع، هذا كلام العقلاء. وهكذا الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي ذكرت الأسباب، لم تذكر العلل التامة، ذكرت المقتضيات يعني القابلية. ما نحن فيه من هذه الموارد؟ الصلوات تؤثر هذه الآثار العظيمة، ولكن بشرط عدم وجود موانع. وأعظم الموانع أن لا تكون للإنسان ولاية لأهل البيت، الولاية الواقعية، الولاية الحقيقية. ماذا تعني الولاية الواقعية؟ أقل درجات الولاية أن يعتقد الإنسان بإمامتهم، أن يعتقد الإنسان بعصمتهم، أن يعتقد الإنسان برجعتهم، أن يعتقد الإنسان بكفر أعدائهم. هذه أقل درجات الولاية. إذا لم تكن هذه الدرجة من الولاية، الصلوات تؤثر؟ أبدا لا تؤثر. هذا كلام الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، جعل مع الصلوات الولاية. واللطيف أنه لم يقل الولاية، وإنما قال وما خصنا به من ولايتكم. هذه الولاية الخاصة، الولاية التي تتضمن البراءة من الأعداء، هذه الولاية إذا كانت تؤثر. والعظيم أن الآية القرآنية التي توجنا وصدرنا بها حديثنا تشير إلى هذا المعنى بصورة واضحة أيضا. الله عز وجل يقول في هذه الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد هذه الآية المباركة مباشرة من دون أي فاصل يقول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الولاية من دون البراءة لا قيمة لها. الصلوات التي هي مظهر للولاية، بل ربما من أظهر مصادق الولاية، من دون البراءة لا تسوى فلسا عند الله عز وجل. الولاية يلزم أن تقترن بالبراءة، التولي والتبري. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لماذا؟ الله عز وجل جاء بهذه الآية المباركة مباشرة بعد آية الصلوات. لماذا؟ إشارة إلى أن الولاية والتولي من دون البراءة والتبري لا قيمة لها. يلزم أن تتبرأ ممن آذى الله، ممن آذى رسول الله. وأظهر مصادق من آذى الله وآذى رسوله هو من آذى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا يقوله رسول الله في الحديث المتواتر من طريق الشيعة وغيرهم، الذي ذكره رسول الله بألفاظ عديدة وفي مواطن عديدة. ومن جملة تلك الألفاظ المتواترة: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. والذي يؤذي الله ماذا؟ عليه لعنة الله، بالصريح هذه الآية المباركة. هذا أمر بديهي واضح. اجعلوا ذلك الحديث: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، بجنب هذه الآية المباركة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعنة في الدنيا وفي الآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. وقد أوذيت صلوات الله وسلامه عليها كثيرا كثيرا. أوذيت في حياة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوذيت بعد استشهاده. أنا أذكر لكم نموذجين من الأذى الذي وقع عليها، نموذج من الأذى الذي وقع عليها في زمن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونموذج من الأذى الذي حدث بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النموذج الأول: في الحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزله، فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها. ويظهر من الحديث أن الزهراء سلام الله عليها كانت صغيرة في السن، وهي يعني عائشة تقول لفاطمة: والله يا بنت خديجة، ما ترين إلا أن لأمك علينا فضلا، وأي فضل كان لها علينا؟ ما هي إلا كبعضنا. فسمع مقالتها لفاطمة، فلما رأت الزهراء سلام الله عليها كانت صغيرة ولا أم لها كي تدافع عنها، والأب خارج الدار، فلما رأت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله بكت، وجدت من يدافع عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا بنت محمد؟ قالت: ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: مه يا حميرة، فإن الله تبارك وتعالى بارك في الولود الودود، وإن خديجة رحمها الله ولدت مني طاهرا وهو عبد الله وهو المطهر، وولدت من القاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، وأنت ممن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئا. هذا الحديث فيه ملاحظة دقيقة جدا. راجعوا تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم العائلي، تعامل النبي مع زوجاته. في كل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تجد ولا نجد خشونة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته أبدا، كان استثنائيا في اللين مع زوجاته بصورة استثنائية. لو تبحثون ونبحث عن تاريخ البشر فردا فردا، ربما بل بدون ربما قطعا لا نجد شخصا كان تعامله مع زوجاته بهذه الدرجة مع اللين، مع أنه كان قادرا على أن يدفع السوء بالسوء، لم يكن ضعيفا، كان قوي الشخصية للغاية، كان في القمة في هذا المجال، ولكن تعامله مع زوجاته تعامل لين إلى أبعد الحدود. كان يتحمل من زوجاته الكثير، تقول له إحدى زوجاته كلمات نابية خشنة جدا وجدا، النبي يضحك لا يقول كلمة واحدة، يتبسم. بعض الكلمات التي قالتها بعض زوجاته له كلمات كفر، إهانة بالغة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حد الكفر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عليها أبدا ولا بكلمة واحدة. إذا كان يرد عليها يرد بالنصيحة الهادئة اللينة جدا، هكذا كان تعامل النبي مع زوجاته. ولكن لهذا التعامل استثناء، بمجرد أن القضية تصل إلى إيذاء الزهراء النبي لا يتحمل أبدا ولا كلمة واحدة، النبي لا يتحمل أصغر أذى للزهراء. وهكذا بالنسبة إلى أم الزهراء خديجة، لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرد بكل صلابة وقوة الإهانة والاستخفاف والأذى القليل للزهراء ولخديجة، أبدا لم يتحمل النبي ولا مرة. راجعوا التاريخ في هذا الحديث، انظروا كيف يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الخلوق الاستثنائي، هذا النبي الذي يعبر عنه القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، في قضية الزهراء أبدا لا يصبر، ليس مأمورا بالصبر أساسا، لا يتحمل الأذى على الزهراء. ولذا انظروا كيف يرد، وأنت ممن أعقم الله رحمه مهيا حميرة، هذه الكلمات القوية يقولها النبي لأنها آذت فاطمة. الإيذاء للزهراء هذا شيء لا يتحمله رسول الله. والحديث الثاني حديث مروي عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، أن الإمام يذكر لقطة من الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث مفصل، أنا أستقطع مقاطع من هذا الحديث بما لا يخل بالمعنى، وأذكر هذه المقاطع سردا بصورة سريعة من دون شرح لأنه لا يحتاج إلى شرح. قال الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة دعا الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، قد حان الفراق. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن هناك شيئين مهمين جدا، ثم قال: لو قيس بينهما بين هذين الشيئين بشعرة من قاست، هذين الشيئين لا فاصل بينهما بمقدار الشعرة، من أتى بواحدة وترك الأخرى كان جاحدا للأولى، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كتاب الله وأهل بيتي. ثم قال: احفظوني معاشر الناس في أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوض، ألا وإن الإسلام سقف تحته دعامة. أيها الناس، الدعامة دعامة الإسلام، وذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح طاعة الإمام ولي الأمر والتمسك بحبله. أيها الناس، أفهمتم؟ الله الله في أهل بيتي، منهم وصيي وأميني ووارثي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى. ألا هل بلغت معاشر الأنصار؟ ألا فاسمعوا ومن حضر، ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. قال الراوي: فبكى أبو الحسن طويلا وقطع بقية كلامه، ثم قال عليه السلام: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله. ثم قال: يا أمه يا أمه. هذا الباب الذي لم يدخلها جبرائيل بدون استئذان، ولم يدخلها حتى ملك الموت بدون استئذان، هكذا يهتك وتهتك هذه الباب، ويهتك بها حجاب الله عز وجل. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، والعن أعداءهم عدد ما أحاط به علمك، واجعلنا من المصلين عليهم، واجعلنا من الموالين لهم، وممن يعادي أعداءهم بحقهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.